وعلى آله وصحبه ومن والاه. انتهينا بالأمس للحديث عن التفسير بالرأي، وهو المنهج الثاني أو المدرسة الثانية من مدارس التفسير. نقف اليوم مع مدرسة ثالثة ومنهج ثالث من منهج التفسير، ألا وهو المسمى بالتفسير الإشاري، التفسير الإشاري من الإشارة. وبعضهم يسميه التفسير الصوفي، لكن تسميته بالإشاري أحق وأصح. ومقصودنا من التفسير الإشاري هو محاولة إظهار المعاني الدقيقة، محاولة إظهار المعاني الدقيقة من الإشارات الخفية التي لا تظهر إلا لأحد العلماء الربانيين. وأكثر ما يكون هذا النوع من التفسير هو فيما يتعلق بالترغيب في الآخرة والزهد في الدنيا وتزكية النفس وبيان أدواء النفوس، أمراض النفوس، وطرق علاج هذه الأمراض. فكما تلاحظون هذا النوع من التفسير يحرص فيه المفسر أن يظهر معاني دقيقة مستنبطة من الآيات القرآنية، لا بطريق التنصيص الصريح في الآية. لا نجد أن الآية تنص عليه نصا صريحا على هذه المعاني الدقيقة، وإنما تشير إليها إشارة وترمز إليها رمزا. ولذلك فيأخذ هذه الإشارات وهذه الرموز المستنبطة من الآية، وغالبا كما قلت لكم يكون المقصود من ذلك هو يعني الترغيب في الزهد في الدنيا والحث على الرغبة في الآخرة وتزكية النفوس من أمراضها. هذا النوع من التفسير يمكن أن يقسم إلى قسمين، إلى قسم محمود وإلى قسم مذموم. ويدل على أن هذا التقسيم صحيح أنه وجد على لسان السلف، وجد هذا النوع من التفسير الإشاري في بعض تفسيرات سلف هذه الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك بل على لسان النبي عليه الصلاة والسلام قبل ذلك. ومن هذا القسم يمكن أن نعتبر قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الذي فسره النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم بأنه يرحمكم الله بأنه قبول النصارى لتحريم ما أحل الله، لتحريم رهبانهم لما أحل الله، أو تحليل ما حرم الله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام فسر لعدي بن حاتم اتخاذ الأحبار والرهبان أرباب بأنه التشريع، قبول التشريع. فقبولهم التشريع والتشريع حق إلهي، يعني ذلك أنهم قبلوا من هؤلاء الرهبان والأحبار أو أعطوا هؤلاء الرهبان والأحبار حقا إلهيا، فهم بذلك اتخذوهم أربابا آلهة من دون الله عز وجل. ظاهر الآية الذي يقرأ الآية كما فعل عدي بن حاتم وهو عربي من أصل العرب، فهم منها العبادة المحضة، أنهم سجدوا لهم وعبدوهم وصرفوا لهم أنواع العبادة المحضة الصريحة. ولذلك استغرب هذه الآية وقال للنبي عليه الصلاة والسلام نحن ما عبدنا هؤلاء الرهبان والأحبار. فبين له النبي عليه الصلاة والسلام هذا المعنى الإشاري الذي أشارت إليه الآية، وهو أن هؤلاء الرهبان والأحبار وإن لم يعبدوا بالعبادات المحضة الصريحة، لكن لما أعطوا حق التشريع، حق تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، فهم بذلك أعطوهم حقا إلهيا، فصاروا كأنهم اعتبروهم أربابا من دون الله عز وجل. هذا ولا شك كما قلت لكم معنى إشاري، ويدل على أنه إشاري كما قلت أن أحد العرب الفصحاء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فهمها على غير ما أراد الله عز وجل وعلى ما غير ما بين النبي عليه الصلاة والسلام. أصرح من ذلك في بيان أن التفسير إشاري وقع من السلف وما وقع من بعض الصحابة رضوان الله عليهم. ومثال ذلك أيضا ما وقع لعمر بن الخطاب رضي الله عنه من نهيه عن التوسع في المباحات. كان عمر بن الخطاب كما تعرفون شديدا على نفسه وعلى أهل بيته في التوسع في المباحات، شديد الزهد في الدنيا، يتشدد رحمكم الله يتشدد على نفسه في ذلك أشد التشدد، وكان يستدل لمثل هذا الفعل من نفسه، بل ربما ألزم غيره به بقول الله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، مع أن الآية صريحة في أنها نزلت في من؟ الآية نزلت في من؟ في المؤمنين أم في الكافرين؟ في الكافرين كما هو في أول الآية، ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم، فهي نازلة في الكفار كما هو صريح الآية، فكيف نزلها عمر على المسلم لا الذي يرتكب المحرمات بل الذي يتوسع في المباحات؟ يعني ظهور معنى الآية لا يخفى على عوام المسلمين أنها نازلة في الكفار كما هو صريح لفظها، فكيف يحتج عمر بهذه الآية على الحث على الزهد في الدنيا وترك المباحات والتوسع فيها؟ وجه استنباط عمر هو من باب التفسير الإشاري، لأنه وجد الله عز وجل، وجد أن كلام الله عز وجل نعى على المشركين يوم القيامة أنهم توسعوا في المباحات، واعتبرها وأنهم توسعوا في الطيبات، في أخذ الطيبات والتلذذ بمتاع الدنيا، واعتبر وجاءت الآية معتبرة ذلك، وكأنه من ذنوبهم ومعاصيهم التي استحقوا بها العقاب يوم القيامة، فخشي عمر بالقياس أن يكون لذلك أثر على المسلمين كما كان له أثر على الكافرين، فاستدل بالآية على ذلك مع علمه أنها نزلت في الكفار، لكن من باب القياس والاعتبار رأى أنه يمكن أيضا أن يستدل بها في حق المسلم الذي يتوسع في المباحات. هذا تفسير إشاري صريح من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيضا مثال آخر وقوي جدا في الدلالة على أن الصحابة قد فسروا هذا النوع من التفسير ولجأوا إليه في بعض الأحيان، القصة المشهورة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ابن عباس رضي الله عنهما، لما كان يجلسه في مجلسه ويقدمه على كثير من أبناء المهاجرين والأنصار، فقال له أشياخ المهاجرين والأنصار إنك تقدم هذا الفتى وتجلسه في مجالس الأشياخ وفي أبنائنا من هم في سنه وأكبر منه سنا، فلما لا تأتي بأبنائنا كما أتيت بابن عباس؟ كأنهم يعني شعروا في أنفسهم، وكأن عمر الخطاب حاب ابن عباس بهذا المجلس الشريف، فأراد عمر بن الخطاب أن يعرفهم مكانة ابن عباس في العلم، وأنه ما قدمه إلا لعلمه بالكتاب والسنة، فسألهم يوما بمحضر ابن عباس عن تفسير قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة، فمنهم من قال بظاهر الآيات أن الله عز وجل أمر نبيه أنه إذا نصر وفتحت مكة أن يسبح الله عز وجل وأن يستغفر، هذا ظاهر الآية ولا شك. ومنهم من قال الله أعلم، هو يفهم المعنى المقصود، لكن لما رأى عمر رد المعنى الظاهر عرف أن عمر يريد معنى آخر فتوقف في المعنى حتى سأل جميعا في المجلس، ثم سأل ابن عباس عن هذه الآية، فقال ابن عباس هي علامة جعلها الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا نصرت وفتحت مكة ودخل الناس في الدين أفواجا أنه قد اقترب أجلك، فاستعد للقاء الله عز وجل بكثرة التسبيح والاستغفار. هل في الآية أو في السورة دلالة على أن ذلك علامة لقرب الأجل؟ لا، ما في هذا الأمر. هذا أيضا من التفسير الإشاري، رموز فهمها ابن عباس لعله تلقاها عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو لعله بفهمه الثاقب وملاحظته لزمن نزول هذه السورة ولما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بعد نزولها بالفعل من ظهور علامات الاستعداد للقاء الله عز وجل عليه، ففهم من هذه المواقف كلها هذا المعنى، ويكون من باب الاجتهاد الموفق. فأيده عمر بن الخطاب على ذلك، وعرف حينها جمهرة من كان في ذلك المجلس من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام مكانة ابن عباس، مكانة ابن عباس وفضله على بقية أبناء المهاجرين والأنصار. المقصود أن هذا من التفسير الإشاري الذي وقع لسلف هذه الأمة، كما نجد أيضا التفسير الإشاري عند كثير من علماء السلف، نجده عند الطبري، ونجده كثيرا عند ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية، ونجده أكثر وأكثر عند ابن القيم، بل ابن القيم في كتبه من التفسير الإشاري شيء كثير جدا مما يبهر العقول. فهذا كله شقته لبيان أن من التفسير الإشاري ما هو محمود وصحيح، وأن تسمية هذا التفسير الإشاري بالتفسير الصوفي خطأ، وتسميته بالإشاري أصح، لأنه فيه بيان المنهج الذي استخدم في هذا التفسير، وهو أنه يعتمد على الإشارة والرمز. أما تسميته بالصوفي فكأن كل من فسر هذا النوع من التفسير كأنه منتسب لهذه الفرق، وهذا ليس بصحيح، كما بينت لكم أنه وقع من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه رضوان الله عليهم. ولهذا القسم من التفسير الإشاري ألا وهو التفسير الإشاري المحمود شروط حتى يكون محمودا، إذا تحققت في التفسير الإشاري هذه الشروط صح وصفه بأنه محمود. الشرط الأول ألا ينافي معنى الآية، ألا ينافي معنى الآية. الشرط الثاني أن يكون هذا المعنى الإشاري صحيحا في نفسه، فلا يعارض الشرع والعقل، بل أن يكون في الشرع شاهد يؤيده، بل أن يكون في الشرع شاهد يؤيده. الشرط الثالث أن يكون في اللفظ إشعار به، أي في لفظ الآية إشعار به، يعني لا يصح أن يكون الرمز غامض جدا يأتي بمعاني وكأنها لا علاقة لها بالآية، ولا يفهم وجه التلازم بين الآية وبين ذلك المعنى الإشاري، بل لابد أن يكون هناك ترابط وتلازم بين لفظ الآية وبين هذا المعنى الإشاري، حتى لا ندخل في القرمطة وفي المعاني البعيدة التي هي أشبه بالألغاز كما يفعل غلاة الصوفية. أربعة ألا يجزم به، ألا يجزم به وبأنه هو المراد، بل يجب على المفسر أن يصرح بأن هذا المعنى إنما هو إنما أخذه من تلميح الآية ومن إشارتها لا من لفظها الصريح، يعني يبين لهم أنه محض اجتهاد، قد يصيب وقد يخطئ، قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، بخلاف المعنى الظاهر الواضح الذي قد لا يشك فيه أي إنسان لأنه هو مراد الله عز وجل. الشرط الخامس أن يعلم المفسر هذا النوع من التفسير ويوضح أيضا لغيره أنه ليس هو المراد الأول من الآية، ليس هو المراد الأول من الآية، أو ليس هو المراد الوحيد من الآية، المعنى الوحيد المقصود بالآية. فالمعنى الأول المراد بالآية هو المعنى الظاهر الواضح. ثم نذكر المعنى الإشاري كتتميم لذلك المعنى، نقول معنى الآية كذا، ونأتي بالتفسير الظاهري الواضح من الآية الذي هو عبارة عن تحليل لألفاظها وصياغة جديدة لجملها. ثم بعد ذلك نقول ومما يستنبط من الآية أو مما تشير إليه الآية كذا وكذا وكذا، لا أن نجعل التفسير الإشاري كأنه هو المقصود الأول كما ذكرنا آنفا، لا، بل نبين أن هذا المعنى الظاهري هو المعنى المقصود والأساس، ثم المعاني الإشارية الآتية بعد ذلك هي فوائد مستنبطة من الآية. إذن ما دام أن هذا هو التفسير الإشاري المحمود، فما هو التفسير الإشاري المذموم؟ ما هو؟ هو الذي يختل فيه أحد هذه الشروط، إذا اختل أحد هذه الشروط يصبح التفسير مذموما. قبل ما ننتقل حقيقة عن لهذه المسألة، أنبه إلى أن الشروط السابقة تدل على أن إعطاء التفسير الإشاري حجما فوق حجمه واهتماما أكثر من اهتمامنا بالتفسير الظاهري أن هذا خطأ، أن هذا خطأ، لأننا قلنا بأن التفسير الإشاري يجب أن يبين أنه أمر اجتهادي وأن لا نجزم بأنه هو المقصود من آية، وأن يكون تالي وتابع للتفسير الظاهري للآية، لا أن يكون هو المقدم على التفسير الظاهري. ومعنى ذلك أننا لا يصح لأحد أن يؤلف تفسيرا كله من باب التفسير الإشاري، خطأ هذا، لأن هذا يوحي للناس وكأن القرآن رموز وكأنه إشارات خفية لا يفهمها إلا أحد من الناس، وكأنه لم يخاطب به عامة الناس. ثم هذه الإشارات قد تكون من الخفاء إلى درجة أن العقول لا تدرك التلازم بين المعنى والآية، فهذا يتيح لبعض العقول الضعيفة ولبعض النفوس الخبيثة أن تتكلم في القرآن وتتأول فيه وتأتي بمعاني بعيدة بحجة أنه من باب التفسير الإشاري. فالتفسير الإشاري يجب إذا اهتم به أحد المفسرين أو أحد الناس أن يكون تابعا للتفسير الظاهري، وأن يكون عنايتنا الكبرى بالتفسير الظاهري من الآية، ثم تأتي بعد ذلك التفسيرات الإشارية كتبع وكنوع من استنباط الفوائد من التفسير الظاهري التحليلي للآية أو لكتاب الله عز وجل عموما. فالتفسير الإشاري المذموم قلنا هو الذي لا تجتمع فيه شروط السابقة، وأكثر ما يوجد هذا النوع من التفسير في كتب الصوفية، في كتب الصوفية وخاصة في كتب متأخريهم الذين أغرقوا في الباطن، فهم ما أشبههم بالباطنية، بل هم من فرق الباطنية، حتى أتوا بجهالات وضلالات ينبو عنها لفظ الآية ولا يقبلها قلب ولا عقل ولا يستسيغها مسلم أبدا. ومن أشهر هذه الكتب التي ألفت على هذا النمط، وهو من خيرها، وهو من خيرها يعني على ما فيه من سوء هو أفضل من ما يأتي بعده، وهو كتاب حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي المتوفى سنة 210 و400 متقدم 210 و400 من الهجرة. يقول الواحد في هذا التفسير كتاب حقائق التفسير للواحد وهو مطبوع ويعني قامت على طبعه جهة رسمية في بعض البلاد وممنوع من دخول هذه البلاد بحمد الله تعالى ومن أجل ذلك ما تجدونه في المكتبات. يقول فيه الواحدي الإمام الواحدي صاحب أسباب النزول يقول في حقائق التفسير أنا أجيب كلام الواحدي وغيره حتى لا يقال إنكم أنتم يعني لكم نظرة خاصة في الكتب أو في المؤلفات أو من جهة يعني اتجاه معين أو فكر معين. يقول الواحدي وهو إمام متقدم يقول إن اعتقد أن ذلك التفسير تفسيرا للقرآن فهو كفر، بل قال في عبارة له أصرح من ذلك لو قال إن ذلك تفسير للقرآن لكفرته. يعني يقول إذا كان السلمي يعتقد أن ما ذكره في حقائق التفسير تفسير للقرآن لحكمت بكفر السلمي من شدة ما فيه من الإغراق وعدم التزام الشروط السابقة. ويقول فيه الإمام الذهبي في ترجمته في تذكرة الحفاظ لما ذكر السلمي يقول ألف حقائق التفسير فأتى فيه بمصائب وتأويلات الباطنية نسأل الله العافية. هذا كلام الذهبي. ويقول أيضا الذهبي في السير ليته لم يصنفه، يتمنى أنه لم يصنف هذا الكتاب فإنه تحريف وقرمطة ودونك الكتاب فسترى العجب. يعني يقول إذا ما صدقت كلامي فخذ الكتاب فهو شاهد على نفسه، ما يحتاج أن نحكم عليه حكم غيابي، خذ الكتاب وقرأ فستجد فيه هذه الجهالات والضلالات. بل يقول فيه السيوطي هو متأخر وله منهج كما تعرفون، مع ذلك يقول في ترجمة الواحد أيضا في طبقات المفسرين تفسيره غير محمود، يعني مذموم. وذكرت هنا بعض الأمثلة التي جاءت في هذا الكتاب التي تدل على الباطل الموجود فيه. يقول في تفسير قول الله تعالى هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، يقول قال بعضهم هو الذي، شوف انتبه الآن التفسير، الآية واضحة في ماذا تتكلم، عن ماذا؟ هو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي، عن الجبال ولا لا؟ عن الجبال التي ثبت الله بها الأرض. هذا المعنى الذي يفهمه كل قارئ لهذه الآية. إيش يقول الآن في تفسيرها؟ يقول قال بعضهم هو الذي بسط الأرض وجعل فيها أوتادا من أوليائه وسادة من عبيده فإليهم الملجأ وبهم النجاة، فمن ضرب الأرض يقصدهم نجا وفاز، ومن كان بغيته لغيرهم خاب وخسر. هل في الآية إشارة من قريب أو من بعيد إلى هذا المعنى؟ بل أضر من ذلك وأشد. يقول كلام في غاية القبح، بل هو كفر صريح. لو يعني نقول في التفسير الآتي لو اعتقده أبو عبد الرحمن السلمي كما قال الواحدي لكان هذا كفر به أن يعتقده. يقول في تفسير قول الله تعالى فلله المكر جميعا، يقول قال الحسين، من هو الحسين هنا؟ لا مساكين أنتم تظنون أن مصادر الصوفية الحسين بن علي، لا، في واحد من كبار الصوفية اسمه الحسين مشهور بلقبه أو بنسبته، الحسين بن منصور الحلاج الذي قتل على الزندقة، صلب وقتل على أنه زنديق، وهو عند بعض الصوفية من كبار الأولياء. يقول الواحدي قال الحسين لا مكر أبين فيه من مكر الحق بعباده حيث أوهمهم أن لهم سبيلا إليه بحال. عبارة قد تكون تحتاج إلى شرح وأنا لا أريد أن أشرح الباطل، لكن أقول لكم عبارة ابن الجوزي في تلبيس إبليس تعليقا على هذه الكلمة من الحلاج، يقول ابن الجوزي ومن تأمل معنى هذا علم أنه كفر محض لأنه يشير إلى أنه كالهزء واللعب. خلاصة هذا الكلام أو هذا الاستدلال أن الحلاج يزعم أن الله عز وجل من شدة مكره بعباده أنه أنزل الشرائع والقرآن والرسل والكتب يوهم الناس أن هذه طريقها الصحيحة للوصول إلى رضاه وإلى جنته، وأن هذا ليس بصحيح. أنتم تعرفون أن الصوفية يزعمون أن علم الظاهر هذا اللي نفهمه نحن هذا علم العوام، أما علم الأولياء هو علم الباطن الذي لا يعرفه إلا الحلاج وأمثاله. ولذلك يقول ابن عربي بعد ذلك: خضنا ساحلا خضنا بحرا وقف الأنبياء على ساحله. احنا دخلنا في حقائق العلوم، أما الأنبياء فهم وقفوا على الساحل فقط. هذا معتقد الصوفية الغلاة، ولذلك يقولون مثل هذه العبارات، يقولون إن حقائق الشرع لا تدل إلى الله عز وجل، وهذا من أعظم المكر. هذا كفر محض، هذا كفر محض صريح لا يحتاج إلى شرح ولا إلى بيان. هذا مع ما قدمت به أن هذا التفسير يكاد يكون أفضل كتاب في التفسير الإشهاد، ويأتي في قمة السوء يعني بعد ذلك أسوأ منه في غاية المراتب كتاب من ابن عربي، وهو الفتوحات المكية، كتاب الفتوحات المكية الذي بلغ قمة السوء. طبعا فصوص الحكم ما هو في التفسير، هو خواطر ومعاني لابن عربي، وكلاهما يعني قمة السوء في كتب التصوف للمسمى بمحيي الدين، وهو مميت الدين في قلبه وقلب متبعيه ابن عربي. فهذا النوع من التفسير كما رأيتم ينقسم إلى شقين، منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. بينا لكم شروط قبول هذا النوع من التفسير، الذي ذكر هذه الشروط حتى لا أنسى وتعرفوا قيمة هذه الشروط هو ابن القيم، هو الذي ذكر هذه الشروط في كتابه أقسام القرآن، كتاب أقسام القرآن هو الذي ذكر هذه الشروط، يعني ليست من استنباطي، من استنباط ابن القيم عليه رحمة الله. حقيقة نريد أن نستعجل لأنه ما بقي إلا لقاء الغد. نقف اليوم أيضا مع مدرسة أخرى من مدارس التفسير، وهي المدرسة الرابعة، ونختصر مدارس أخرى يعني تطرق إليها كثير من ألف في التفسير، كمدرسة الفقه أو مدرسة أصحاب الفرق أو المدرسة اللغوية النحوية أو البلاغية أو ما شابه ذلك. ونريد أن ننتقل ونقفز قفزة كبيرة جدا إلى المدرسة العقلية الحديثة في التفسير، مدرسة العقلانيين الذين يعني تسميتهم بذلك جاءت من باب الأضداد، يعني هم في الحقيقة لو اتبعوا العقل لما اتخذوا هذا المنهج. كما يقال أيضا العلمانيين نسبة للعلم، مع أنهم لا علاقة لهم والعلم، بل لو اتبعوا العلم الصحيح لخرجوا مما هم فيه من الضلالات. وكذلك العقلانيين لو اتبعوا العقل الصحيح لا ما قالوا بتلك الأقوال الشاذة التي يقولون بها. التفسير العقلي أو تفسير المدرسة العقلية الحديثة هو في الحقيقة امتداد للمدرسة العقلية القديمة التي يأتي على رأسها وفي قمتها الجهمية والمعتزلة الذين نشأوا في أوائل القرن الثاني الهجري، بل ربما بلغ بعضهم أن زعم أنهم نشأوا في آخر القرن الأول الهجري على يد واصل ابن عطاء وعمر ابن عبيد ومن تلاهم بعد ذلك من أئمة الاعتزال والتجهم. هذه هي أصول هذه المدرسة. بالطبع أمثال هؤلاء القوم لا يعترفون بصلتهم بمثل الاعتزال، لكن منهجهم هو نفسه منهج تلك المدرسة القديمة. لكن نريد أن نتكلم قبل أن نذكر هذا النوع من التفسير وأمثلة من تفسيرهم أو من كتبهم، نريد أن نتكلم عن أسباب نشوء هذه المدرسة، كيف نشأت ولما نشأت، لأنها نشأت في العصر الحديث وهذا يحتاج منا إلى استعراض تاريخي بسيط جدا وسريع للفترة التي نشأت فيها هذه المدرسة. نشأت هذه المدرسة تقريبا من نحو 50 أو 100 عام، 150 سنة ابتدأ نشوءها. تلك الفترة التي وقع فيها العالم الإسلامي أولا، طبعا من قبل ذلك مر بفترة من الجهل بالعلوم الشرعية وبالعلوم الكونية، جهل مترامي الأطراف عما أكثر المسلمين وغالب المسلمين، جعلهم يتخلفون تخلفا رهيبا جدا عن ركب الحضارة العالمي، في حين كانت أوروبا حينها والعالم الغربي والشرقي في رقي حضاري مادي قوي جدا سريع الخطوات والقفزات. وفي يوم من الأيام استيقظ العالم الإسلامي وهو في سبات عميق وفي جهل بعيد على أزيز الطائرات وضرب المدافع والدبابات، وهو ما يملك من القوة تجاه هذه الجيوش الساحقة إلا بقايا ضعيفة متهالكة من السلاح القديم البالي الذي لا يعمل شيئا أمام هذه القوة الضاربة. فوقع الاستعمار، فترة الاستعمار للعالم الإسلامي والعربي الذي احتلت فيه أوروبا وتقاسمت وكأنها تتقاسم قطعة من الجبن أو قطعة من الخبز، العالم الإسلامي، أنتم تأخذون بلد فلاني ونحن نأخذ بلد فلاني، وتقاسم العالم الإسلامي كله تقريبا ما عدا هذه البلاد بحمد الله تعالى، بلد الحرمين الشريفين. فوقع العالم الإسلامي تحت وطأة الاستعمار، فانقسم أبناء العالم الإسلامي إلى قسمين. صدمة رهيبة، كانوا يعتزون بماضي قديم بذكريات فتوح المثنى وخالد بن الوليد وعمر بن العاص إلى هارون الرشيد، ثم بعد ذلك يصبحوا عبيدا تسيرهم دول تستعبدهم وتخالفهم في الدين وتحاربهم في عقر دارهم. موقف رهيب وصعب جدا ولا شك. فانقسم أبناء العالم الإسلامي إلى قسمين، قسم انبهر بهذه الحضارة وبهذا التقدم وبهذا التفوق الحضاري والعسكري والمادي في كل الجوانب، وفكر لما بلغت أوروبا إلى هذا التطور وهذا الرقي. فقدم له الاستعمار الجواب حاضر على صحن أو صحف، قال له: نحن كنا نتبع الدين النصراني في العصور الوسطى، ولذلك كنا في عصر الظلمات، ولما ألقينا ديننا وراء ظهورنا تقدمنا هذا التقدم. وهم صادقون، لأن دينهم محرف، دينهم محرف باطل، لذلك ما استطاعوا أن يصلوا إلى الحضارة وإلى العلم إلا لما تركوا العلم وعملوا بالسنن الكونية وبذل الجهد والوقت والمال حتى وصلوا إلى تلك الحضارة المادية. فقال هؤلاء، هذا القسم من أبناء المسلمين الجهلة بدينهم: إذن لا طريق لنا إلى الحضارة إلا بأن نعمل كما عملوا، نترك الدين وراءنا ونلتفت إلى ونقلد الغرب في كل شيء. حتى كان بعضهم يصرح يقول: نقلدهم في كل شيء حتى لو أمر ليس له علاقة بعلم، حتى في اللباس. ولذلك ترون مصطفى كمال أتاتورك من الأشياء الضرورية جدا لما حكم تركيا منع لبس الطاقية والعمامة وأمرهم بلبس الطاقية الإفرنجية. وش دخل هذا في الحضارة؟ هل إذا لبس الإنسان قبعة الأمريكي أو البريطاني يصبح عنده علم الطبيب الأمريكي أو فهم المهندس البريطاني؟ هذا ليس له علاقة بالأمر. هذا يدلك على أنهم بالفعل رأوا أنه لا يمكن أن نصل إلى تلك الحضارة إلا بتقليد الغرب في كل شيء، ونسوا أن الفرق الجذري بيننا وبينهم أن ديننا صحيح ويحثنا على العلم، بل لما تمسكنا بهذا الدين بلغنا إلى الرقي الحضاري وسيطرنا على العالم كله، وإنما وصلنا للتخلف الحضاري لما تركنا هذا الدين. فالفرق بيننا وبينهم فرق واضح كالليل والنهار والدنيا والآخرة، ضدان لا يجتمعان. هذا قسم من الناس لا علاقة لنا به، لكن للأسف الشديد أن كثيرا أو غالب أبناء العالم الإسلامي كانوا من هذا القسم. باقي قسم آخر فيه غير على الدين في الغالب، وعنده شيء من العلم الشرعي، لكنه علم غير مؤصل بالكتاب والسنة. قد يكون فقيه من الفقهاء بمعنى أنه يعرف دقائق الفقه على مذهب الحنفي أو الشافعي أو المالكي أو الحنبل، لكنه لم يتبشبش ولم يملأ قلبه بنور الكتاب والسنة بأدلة الكتاب والسنة. لو سألت عن الدليل ما يعرف، يقول كذا قال الإمام. هذا القسم من الناس الذي قد يكون كما قلت لكم في فنه عالما، يعني فقيه مفتي على مذهب ما، أو مفسر حفظ أحد التفاسير أو ما شابه ذلك، وفيه غيره على دينه وأمته، رأى أن فكرة القسم الأول خاطئة، ولاحظ أن الدين لا يعارض العلم، ويعلم هذا لعلمه بالشريعة، لكنه تحت هذه الوطأة الشديدة التي وقع فيها وجد أنه لا يمكن أن يعارض هذه الحضارة الساحقة إلا بمحاولة تطويع أدلة الشرع لتوافق هذه الحضارة، فتعامل مع أدلة الكتاب والسنة وهو أجنبي عنها، أصلا ما كان يرجع إليها قبل ذلك، تعامل مع أدلة الكتاب والسنة تعاملا بانهزامية نفسية بعيدة. هو يريد أن ينصر الإسلام وهو منهزم في داخله، هو ينظر لهذه الحضارة وكأنها الأمر الذي يسعى إليه، تسعى إليه البشرية، وكأنها القمة التي لا تبلغها قمة، ولذلك يأتي للنصوص ويحاول حتى لو لعادة أو تقاليد عند الغرب، يحاول أن يقرب عادات المسلمين للغرب. الإسلام لا يحرم حلق اللحى، الإسلام يجيز لبس البنطال، كشف الوجه للمرأة، طبعا هذا في البداية، وشوية شوية يبيح كذا ويبيح كذا إلى أن لم يبقى على المرأة شيء، يبيح التمثيل للمرأة، يبيح الغناء، ما في بأس ما دام هذا الغرب يحبه، أشياء يحبها الغرب لازم إحنا أيضا نبيحها. كيف يسوي يعني؟ نواجه العالم هذا كله؟ هذا منطقهم يعني، بهذا المنطق يتكلمون، انهزامية نفسية مستولية على قلوبهم. كلمة بين عارضتين، نحن إن كنا نلتمس العذر نوعا ما لمن وقع تحت وطأة الاستعمار قبل 100 أو 150 سنة إلى أن يقول مثل هذه العبارات، فلا نكاد نلتمس عذرا لمن يكرر هذا الكلام وهذه النفس الانهزامية اليوم بعد اتضاح الأمور والقضايا. توجهت هذه المدرسة هذا التوجه، أصبح قائدها في التصويب ما هو؟ العقل، العقل الذي استولت عليه النظرة إلى الغرب أنه المثال الذي يجب أن يقتدى ويقلد، فأصبح يعني يريد أن يجعل الدين الإسلامي إسلامي غربي، إسلامي أوروبي. ولذلك طلعت المصطلحات التي سمعتم عنها، ديمقراطية الإسلام واشتراكية الإسلام، يعني كل ما واحد أعجب بفكرة في الغرب أراد أن يطبقها في الإسلام. إذا في أحد جاء ينصر الديمقراطية يقول نعم في الإسلام في ديمقراطية، كيف؟ ويأتي يتكلم عن الشورى ويجعلها هي الديمقراطية، وواحد آخر اشتراكية يقصد أن الإسلام لم يفلت للفرد الحقوق الملكية وإنما قيدها بضوابط وجعل هناك حق في المال مثل الزكاة وغيرها والكفارات وما شابه ذلك، يقول هذه هي الاشتراكية في الإسلام، وهذا خطأ ولا شك، لأن الاشتراكية مصطلح له معناه والديمقراطية مصطلح له معناه، ولا يصح أن نخلط بين المصطلحات لأنه هذا يؤدي إلى سوء فهم من السامعين مهما حاولنا أن نبلغ المعنى المقصود، ويدل على انهزامية نفسية في نفس الوقت، بل لابد أن نظهر تميز الإسلام باستخدام الألفاظ الإسلامية. نقول مثلا في باب الاشتراكية، وهذا كله يعني حقيقة تمهيد لما يأتي، نقول الشورى في الإسلام، الإسلام جاء بنظام الشورى. نقول في الاشتراكية، نقول الإسلام جاء بنظام مالي صحيح، الزكاة، الصدقة، الكفارات، الكذا الكذا. فالمقصود أن هذه الروح الانهزامية لما استولت على قلوب عامة الأمة وانقسموا إلى هذين الفريقين نشأت المدرسة العقلية الحديثة في هذه التربة الخصبة التي أدت إلى تقديس العقل وتقديمه على النقل صراحة، وبذلك انحرفوا نفس الانحراف الذي انحرف إليه المعتزلة من قبل. صار المرجع هو العقل، عندهم دلالة العقل يقينية ودلالة النصوص ظنية، فيجب أن يرجع الظن إلى اليقين. هذا هو الذي وقع أيضا مع أبناء المدرسة العقلية الحديثة. أنا أقول هذا غالب أصحاب هذه المدرسة من هذا النوع، مع أن بعض أصحاب هذه المدرسة كان مدسوسا، يعني نقول بعضهم كان يحمل في قلبه غيرة على الإسلام، صادق في توجهه ونيته، لكنه لقلة علمه بالكتاب والسنة والانهزامية التي استولت إليه انحرف هذا الانحراف. فمثل هذا لا نعامله معاملة ولا نحكم عليه حكم من كان يتعمد تشويه الدين ويتعمد إغواء الأمة. فبعض أفراد هذه المدرسة مدسوس على الإسلام. من أشهر مؤسسي هذه المدرسة من يدرس في بعض البلدان على أنه مجدد من مجددي العصر الحديث وداعي كبير، وهو جمال الدين الأفغاني. جمال الدين الأفغاني توفى سنة 1314 في مطلع القرن الرابع عشر الهجري، وهو رجل أثبت في الدراسات بالأدلة وبالوثائق أنه ماسوني كبير بخطوط بخط يده، وثائق مصورة بخط يده مرسلة إلى الماسونية وإلى قادة الماسونية ورسائل منهم إليه ضبطت. والرجل على كل حال ترجمته، يعني من يقرأ ترجمته في كتب من ترجم له وألف حوله يجد أن ترجمته غريبة ويكتنفها شيء كثير من الغموض وتقلبات وتناقضات صريحة، وأنه كان ربما تدخل حتى في بعض القضايا التي يمكن أن نسميها جرائم، اغتيالات وأشياء وكذا، يعني رجل خطير بمعنى الكلمة. مع ذلك يظهر للأسف الشديد على أنه داعية كبير ومجدد من مجددي هذا العصر. انخدع به فئام من الناس، لا ندري الذين خدعوا به هل هم في نفس درجته من السوء أم أنهم من القسم الذي ذكرت لكم يحملون غيرة في قلبهم لكن أساءوا وكذا. لا يشك أن بعضهم من هذا القسم، لكن البعض الآخر أيضا توجد حوله علامات استفهام. من تلامذته ومن كبار تلامذته وكان له أثر كبير في بلد عريق كان حصنا من حصون الإسلام، ألا وهو محمد عبده. محمد عبده المتوفى سنة 23 و300 وألف. محمد عبده يأتي إن شاء الله ذكر بعض المؤلفات لهم أو ما كتبوه في التفسير، لكن المقصود أن محمد عبده كما تعرفون من مصر، وكان له دور سيء جدا في إضعاف الأزهر، جامعة الأزهر، حيث كان يكتب المقالات والكتب في نقد المناهج الأزهرية وأنها مناهج بالية وأنها مناهج ضعيفة وأنه يجب تغييرها وأنه لا يصح أن يبقى الأزهر على هذا المستوى. فبالفعل أدى خلال مراحل وبعض تلامذته أدوا إلى إضعاف الأزهر عن القوة التي كان قد احتلها في العالم الإسلامي في فترة ما من فترات تاريخ هذه الأمة. ومن أفضل من تكلم عنه أيضا حتى لا يظن أننا متعصبون أو كذا، أفضل من تكلم عن أثره في الأزهر خاصة الشيخ محمود شاكر عليه رحمة الله في مقدمة كتاب تحقيقه لدلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، كتب مقدمة ضافية طويلة في صفحات كثيرة يتكلم فيها عن أثر محمد عبده على جامعة الأزهر خاصة، وكيف أنه أحد من سعى إلى إفساد مناهجها وإضعاف خطتها التعليمية. ومن أيضا أعيان هذه المدرسة، وإن كان انتقل منها وقارب وأوشك أن يصل إلى مرحلة السلفية والسنية البحتة هو محمد رشيد رضا، الذي كان عقلانيا تماما وكان فيه من البدع شيء كثير، ثم بعد ذلك ما زال يقترب إلى السنة، ولعله لو امتد به العمر لا يعني وصل إلى الحق، لأنه كان صادق نية كما يظهر في الوصول إلى الحق. فمع دراسته وزيادة علمه صار في آخر حياته قريب جدا من السنة وكثير العناية بها. محمد رشيد رضا توفي سنة 54 و300 ألف. يعني شوف مثلا من أمثلة انهزامية هذه المدرسة عند جمال الدين الأفغاني أنه يجوز الربا المعقول على حد وصفه، الربا المعقول. شوف النظامية أمام المؤسسة الاقتصادية الغربية القائمة على الربا والتعاملات الربوية، ما يعني كانوا يقول ما نستطيع أن نترك الربا، كيف نسوي؟ فنحن نجيز الربا المعقول البسيط، محتجا بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قال فالذي حرم هو الربا الأضعاف المضاعفة. أما إذا كان ضعف واحد يعني أو 10% فهذا مباح. طبعا أنتم لا يخفى عليكم حتى لا تنطلع عليكم هذه الشبهة، لا يخفى عليكم أن السنة، شوف هذا تركه للسنة، أن السنة جاءت صريحة بنقض هذا القول، لدرهم ربا أشد عند الله من 36 زنية. الربا 36 بابا، أدناها مثل أن ينكح الرجل أمه، أدناها أخف الربا. وين هذه الأحاديث؟ أين ذهبت عنك يا جمال الدين الأفغاني؟ ثم لا يخفى عليكم أيضا أن قاعدة أصولية ما أظن أن جمال الدين الأفغاني يجهلها، لكن انهزامية النفس جعلته يتغافل عنها، أن القيد قد يكون ملغى المفهوم فيما لو خرج مخرج الغالب، أو مفهوم المخالفة لا يكون له مفهوم إذا خرج مخرج الغالب. فهذه الآية جاءت لبيان غالب وضع الربا في الجاهلية أنه كان أضعافا مضاعفة، ولا تقصد تقييد الربا بأنه لا يحرم إلا في هذا الوجه كما دلت عليه السنة وكما دلت عليه الآيات المطلقة الأخرى. على كل حال هذا مخالف أيضا لإجماع المسلمين بتحريم قرش من الربا، وهل له من الربا. أيضا فسر قول الله تعالى وترى الأرض بارزة، قال خارجة عن محورها غير راضخة للنظام الشمسي. يعني الصحابة فهموا هذا الفهم يوم نزلت هذه الآية. طبعا هذا سؤال استفهامي، سؤال تعجبي بعده علامة استفهام، لا يفهم أني أقر هذا الشيء، لأنه قد يسمع من لا يرى فيظن أني أقر هذا المعنى. تتابع تلامذة جمال الدين الأفغاني على هذا المنوال، فمنهم أيضا محمد مصطفى المراغي و محمد فريد وجدي. محمد فريد وجدي له تفسير مطبوع ومتداول، ورأيته حتى هنا في هذه البلاد، اسمه المصحف المفسر، المصحف المفسر مجلد واحد، المصحف في الأصل والتفسير في الحاشية، اللي جعله ينتشر أنه سهل العبارة. وغيرهم كثير، وما زالت هذه المدرسة كما قلت لها أتباع إلى يوم الناس هذا، وبعضهم له صيت وشهرة كبيرة. من قواعد المدرسة العقلية الحديثة في التفسير كما قلنا آنفا تقديس العقل وتقديمه على النقل، يعني يظهر أثر تقديس العقل ووضعه فوق ما أراد الله عز وجل أنه يقدم على أدلة الكتاب والسنة. أيضا من أهم مظاهر هذه المدرسة أو من قواعدها ظهور أثر الهزيمة النفسية في أصحاب هذا التفسير، الهزيمة النفسية تجاه الغرب والشرق والحضارة المادية المتطورة التي تفوق الحضارة الموجودة في العالم الإسلامي. من مظاهر هذه المدرسة وقواعدها الاستخفاف بالسنة وبآثار السلف، فلا يكادون يرجعون إلى السنة في تفسير آية من كتاب الله عز وجل، وإن رجعوا فيرجعون لينتقدوا، يذكر الحديث فينتقد ويسخر به ويكذبه مباشرة بمطلق بمجرد أنه يعني خالف هواه أو خالف عقله وفهمه. أما آثار السلف فحدث ولا حرج، لا يقيمون لها وزنا، لو كانت للصحابة أو للتابعين أخطأ وهم، وربما يعني يتلفظ بألفاظ قبيحة تجاه ذلك الصحابي أو التابعي أنه جاهل، وأن هذا من تخلف العالم الإسلامي في ذلك الحين، من الظلام الذي كان يعم العالم الإسلامي من كذا، يعني يطلق ألفاظ من هذا القبيل. بل بلغ بهم وبشيوخهم الكبار إلى رد السنة مطلقا، يقول نحن نرجع إلى القرآن، فشابه وهم منهم الفرقة التي تسمي نفسها بالقرآنيين، المعاصرة التي تسمي نفسها بالقرآنيين، يزعمون أنهم يكتفون بالقرآن وأنه لا حاجة للأمة إلا في القرآن، ولا داعي للسنة، ولا نستطيع أن نرجع إلى السنة في شيء، ونسوا أنهم بذلك أول ما ردوا القرآن نفسه، لأن القرآن مملوء بالحث على طاعة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع أمره والاقتداء به، حتى أن محمد عبده كان يقول بهذا القول، فلما أحرج من أين نعرف صفة الصلاة؟ طيب أنت الآن تقول نكتفي بالقرآن، القرآن أمرنا بالصلاة، كيف أعرف أن الفروض خمسة وأن عدد ركعات كل فرض كذا وهيئة الصلاة؟ من أين أخذ هذا؟ أمرنا بالحج، كيف أعرف مناسك الحج؟ الزكاة، كيف أعرف أنصبة الزكاة ومقدار كل شيء من كل جنس؟ فرجع مرة أخرى وقال نعم أنا أرد السنة كلها إلا ما نقل نقل مستفيض، يعني الأمور العامة التي لا يجهل أحد، أن هناك فرض اسمها الظهر، يأتي هذا الفرض بين الفجر والعصر، يعني حتى تحديد الوقت في مجال للأخذ والرد، لكن الأشياء العامة المطلقة هذه إلا ما يعني كل من دخل في الإسلام، بل حتى من لم يدخل في الإسلام لعله يعرفها، هذه فقط اللي يقبلها من السنة. فشوف يعني التجرع على هذا المصدر العظيم من مصادر السنة، من مصادر هذا الدين، والذي أجمعت الأمة على الاحتجاج به، وعلى أنه لا قيام للدين إلا به، وأنه هو المبين للكتاب، وأنه لا يفهم الكتاب إلا به، كيف تجرعوا إليه وحطموه تماما؟ لما؟ لأن السنة دائما، وهذا موقف جميع المبتدعة ترى من السنة النبوية، أول ما يحاولون هدم السنة النبوية، لأن السنة مبينة موضحة في الغالب، القرآن حمال ذو وجوه كما قال بعض السلف، ولذلك لما ذهب ابن عباس ليجادل الخوارج أوصاه علي بن أبي طالب أن يجادلهم بالسنة، قال لأن القرآن حمال ذو وجوه، يأتيك بالآية تحتمل هذا المعنى، لكن السنة تأتي فاصلة، لما؟ لأن السنة جاءت لتبين القرآن، انتبهتم؟ فلذلك حرصوا على إلغاء السنة تماما وعدم النظر إليها. أيضا من ملامح هذه المدرسة الغلو في رد الإسرائيليات، الغلو في رد الإسرائيليات وتقبيح فعل كل من أورد شيئا منها، وهم بذلك يقبحون ما أجازه النبي عليه الصلاة والسلام وقال فيه حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يضعون الحرج فيما، بل كل الحرج فيما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لا حرج فيما نفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام الحرج. مع ذلك لم ينجو أصحاب هذه المدرسة في بعض الأحيان من إيراد إسرائيليات، وبعض الأحيان من إسرائيليات السامجة التي هي من القسم المذموم المردود، كما فعل محمد رشيد رضا في كتابه أو في تفسيره المنار. من أبرز الآراء التي تبناها أصحاب هذه المدرسة التي تظهر أيضا اشتطاطهم في هذا الباب، أولا تجويزهم لترجمة القرآن، تجويزهم لترجمة القرآن، تعرفون أن القرآن لا يجوز أن يترجم، يعني بمعنى أنه لا يجوز أن يكتب القرآن بلغة أخرى ثم نسميه قرآنا ونجيز للناس أن يصلوا بهذا القرآن المترجم، كما يقع في الإنجيل وفي التوراة وفي غيرها، تجد أنهم يسمونها ترجمات وتجد أن العربي من اليهود يقرأ التوراة بالعربية ويصلي بها، والإنجليزي يقرأ بالإنجليزية والفرنسي بالفرنسية وهكذا. الإسلام لا يجيز هذا. القرآن ليس إلا العربي، يجوز لنا أن نترجم تفسير القرآن، نأتي بتفسير القرآن ونترجم ونعتبر هذا تفسيرا، فلا تجوز الصلاة به، ولا يجوز أن نتعبد الله بقراءته. هذا التفسير لا يتعبد الله إلا بقراءة القرآن، ولا يسمى قرآنا إلا ما كان بين دفتي المصحف بلغة النبي عليه الصلاة والسلام وباللغة التي نزل بها من عند الله عز وجل. طبعا هذا القول قول لأحد الفقهاء القدماء، لكنه قول شاذ خالفه فيه عامة أهل العلم، فهو من شذوذات العلماء التي لا يجوز أن يحتج بها، وهي مخالفة لإجماع الأمة بعد ذلك العالم وقبله. أيضا من سماتهم الواضحة ادعاؤهم أن القصص القرآني يمكن أن يكون رموزا وتأويلا ورموز وإشارات لا حقائق لها، فيقولون ممكن تكون قصة يوسف هذه كلها لا حقيقة لها، يمكن تكون مجرد قصة خيالية ذكر الله عز وجل للاعتبار والعظة فقط، ممكن تكون قصة إبراهيم خيالية فقط مثل الروايات والقصص الخيالية، المقصود منها العظة والاعتبار، ما يلزم أن يكون في نبي اسمه إبراهيم ولا في نبي اسمه نوح ولا. من السمات أيضا سمات هذه المدرسة المبالغة والغلو في محاولة إثبات إعجاز القرآن الكريم في مقابل إنكار المعجزات الحسية للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني يأتون مثلا لمعجزة انشقاق القمر، لمعجزة نبوء الماء من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام، حنين الجذع، المعجزات الكثيرة التي وقعت للنبي عليه الصلاة والسلام الحسية هذه ينكرونها كلها، هذا خرافات مو بصحيح. أما القرآن فيبالغون في محاولة إثبات إعجازه بوجوه في بعض الأحيان قد لا تكون دالة على إعجازه، مثل الغلو في باب الإعجاز العلمي الذي يأتي الحديث عنه بإذن الله تعالى. يأتون لآيات لا علاقة لها بنظرية علمية، مثل ما سبق في كلام جمال الدين الأفغاني أن الشمس إذا خرجت عن محورها والكلام الذي ذكره، يربط كل آية باكتشاف علمي حديث، فغلوا في باب الإعجاز العلمي في مقابل رد المعجزات الحسية عن النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا التوسع في إنكار الغيبيات عموما، مثل ما أنكر محمد عبده الملائكة، يقول ليس هناك مخلوقات اسمها الملائكة، وإنما هي معاني أرادها الله عز وجل تمثل يعني الطهر والصفاء والنقاء والكذا فقط. فتوسع في هذا الجانب إنكار الغيبيات غاية التوسع. ونقف هنا إذا كان هناك أسئلة. هل يمكن أن نقول للعقلانيين بأنهم منافقون؟ يمكن أن يقال في بعضهم لا في كلهم، يمكن أن يقال في بعضهم. واستخدام الاصطلاحات الشرعية طيب، والناس في ميزان الشرع إما مؤمن مسلم مؤمن أو مسلم فاسق أو منافق أو كافر، طبعا منافق هو الزنديق أيضا الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. فالعقلانيون والله بعضهم فيه شعب من النفاق عظيمة، ما رأيكم في تفسير المنار؟ تفسير المنار كما أشرت سابقا أنه تفسير مبني على هذه المدرسة العقلية، وإن كانت المجلدات الأخيرة من المنار خير من المجلدات الأولى في المنهج. وفيه كل كما نقول في كل كتاب من كتب أهل البدع أو الكتب التي فيها ضلال أو بنيت على منهج خاطئ فيها من الحق وفيها من الخطأ، فمن استطاع أن يميز بين الحق والخطأ يستفيد من كتاب تفسير المنار. ما أدري هذا هل تاب قبل موته؟ من هو هذا تاب قبل موته؟ ليس كيف؟ الزمخشري يقول هل تاب قبل موته؟ الزمخشري ذكر عنه أنه أحد الناس رأى عنه رؤية في المنام أنه تاب تدل على توبته، لكنه في كتبه وحسب ما بلغنا أنه ما تاب. نحن لا نحكم عليه بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار، لكن نقول كتبه سيئة وهذا يكفي، سيئة في باب الاعتقاد. ما هو معنى الكفر الرواح مع ذكر أمثلة؟ وهل يجوز لأي إنسان أن يكفر يكفر مياه ويفعل هذا؟ ما له علاقة بالدرس، يسأل عنها أستاذ العقيدة. هل هناك فرق بين ابن عربي وابن العربي؟ لا، من ناحية التسمية لا فرق، يعني بعضهم يفرق بين ابن عربي الصوفي وابن العربي المالكي بأن يجعل الأول نكرة والثاني معرف معرف بالألف واللام، وهذا ليس بصحيح. كلاهما يقال له ابن عربي وابن العربي كلاهما، الفرق بينهما يعني فرق كبير جدا. ابن عربي الصوفي الحاتمي الأندلسي متقدم أولا على ابن عربي، متأخر عن ابن عربي المالكي. أضف إلى ذلك أنه كما ذكرت لكم كفره جمع من أهل العلم ممن جاء بعده ومن عاصره، وهو من أكثر الصوفية غلوا، بل هو متفلسف دمج بين الفلسفة وما سماه بالتصوف، وعلاقته بالتصوف تكاد تكون أجنبية بالنسبة لعلاقته بالفلسفة. وأما ابن عربي المالكي فهو إمام من أئمة المالكية، له كتب نافعة مثل أحكام القرآن وتحفة أو عارضة الأحوذي في شرح الترمذي وغير ذلك من الكتب، إلا أنه أيضا فيه أشعرية فهو من الأشاعرة في باب المعتقد. إلى الطريق وبدأت هذا يشكو من الفتور الشديد في طلب العلم. الكلام في هذا طويل جدا، يعني علاج هذا الفتور طويل جدا، لكن يعني اختصر في نقاط معينة. أولا تذكر فضل العلم الوارد في الكتاب والسنة، فضل العلم والعلماء الذي ورد في أدلة الكتاب والسنة، فمن استحضر هذا الفضل لا شك أنه سيحرص على نيل هذه الدرجة التي بلغها العلماء. الأمر الثاني الحرص على قراءة سير العلماء وتراجمهم، فإنها تبعث في النفس الهمة وتقوي قلب الإنسان على الطلب وتجعله شديد الصبر والجلد في طلب العلم. أضف إلى ذلك اجعل همتك عالية، لا ترضى بالدون أبدا، بل ارضى أن تسمو إلى أعلى قمة، ويعني حاول دائما أن تجعل نفسك تستلذ بطلب العلم، بمثل أن تعمل بحوث تحاول فيها أن تأتي بنتائج جيدة واضحة تناقش وتعرض على من تثق فيه من أهل العلم حتى يقوم لك فهمك. من خلال هذه البحوث المتتالية التي تقوم بها تشعر بلذة للعلم، فتقاوم هذه اللذة القوية لمن عرفها صعوبة طلب العلم. لا شك أن العلم لا يكون براحة الجسد، ولا بد فيه من تعب الجسد، لكن يصبح تعب الجسد عندك مع تلك اللذة أمر هين، مثل ما تتعب وتركب السيارة وتمشي بقدمك وتذهب إلى مطعم من أجل أن تأكل، ويهون عليك هذا التعب من أجل أن تملأ بطنك تماما، يصبح عندك تعب العلم مما تناله من اللذة أمرا هينا ميسورا عندك. قضايا كثيرة ينصح بها مماشاة الصالحين من طلبة العلم، طلبة العلم الحقيقيين، هم طلبة العلم الذين يقضون أوقاتهم في قيل وقال والحديث في فلان والدعاة والعلماء وتصنيف الناس وما شابه ذلك، وهذا مبتدع وهذا فاسق وهذا فاجر وهذا خارجي وهذا مرجئي وهذا كذا، لا تنشغل بهؤلاء، وإنما ماشي طلبة العلم الذين يتحدثون في العلم، يفيدونك مسائل غابت عنك، يذكرون لك الدروس التي حضروها والكتب التي قرأوها والفوائد التي استفادوها، هؤلاء جالسون. أما طلبة العلم الذين هم في المظهر طلبة علم في الحقيقة قطاع الطريق دون العلم، فهؤلاء يبتعد عنه تماما.
إلا أنك أردت أن تنصحهم فلا بأس، ماشي للنصيحة. نصائح كثيرة جدا الحقيقة، لكن هذه تكاد تكون أهمها من أجل أن يعود إليك نشاطك في طلب العلم. لماذا لا تبدأ تفسير النبي صلى الله عليه وسلم من التفسير المأثور بدلا من التفسير الإشاري؟ فيحبذ توضيح ذلك وجزاءه. هو من التفسير المأثور، كيف لا يكون من التفسير المأثور؟ لكنه ليس تفسيرا بظاهر الآية، وإنما هو بإشارة مأخوذة من الآية. بإنكار محمد عبده وجود الملائكة هل يكفر؟ هل من عملنا الآن يعني يكفر الناس ولا؟ المتأول لا يكفر، متأول لا يكفر. أنا ما أقول محمد عبد الله يكفر الآن انتبه، ولا قلت إنه كافر، يعني المسألة تحتاج نظر. هل أقيمت عليه الحجة؟ هل عرف أنه على ضلال وأصر؟ هل انتفت فيه النوانا؟ تحتاج مسألة إلى دراسة. فإذا توصل أحد بعد النتيجة أنه أقيمت عليه الحجة وأنه أصر بعد ما بين له الحق وأنه لا عذر له مثل هذه المقالة، عندها يكفره. نعم، لكن المقالة كفر، المقالة كفر، إنكار وجود الملائكة كفر. أما تكفير الشخص فيحتاج إلى وجود شروط انتفاء موانع. لا يخفى عليكم خطورة هذه المدرسة العقلانية في هذا العصر والغموض على كثير من الناس، فهل لا تكرمت محاضرة عامة موسعة في هذا الموضوع؟ وثاني، هناك هل هناك مراجع يمكن الرجوع إليها للاستزادة وجزاكم الله خيرا؟ أما بالنسبة لخطورة هذه المدرسة فهذا حق، خاصة أنها لها وجود قوي في هذا العصر، وللأسف الشديد أن الموجودين صاروا أقوى من السابقين وأكثر شراسة في مواجهة حتى أدلة السنة، ومكن لهم في بعض وسائل الإعلام وأصبحوا يتحدثون إلى الناس عامة ولهم جمهور كبير يتبعهم. فمحاربة هذه المدرسة أو فكر هذه المدرسة مهم جدا. وأنبهكم إلى أن الكلام عن الأشخاص ما دام لهم يعني جمهور كبير مهم، لكن أهم منه محاربة الفكر نفسه، لأن الشخص هذا قد يذهب قد يموت. فإذا بقي الفكر ونحن لا نحارب الأشخاص يبقى الفكر كما هو، المهم أن نحارب الفكر والمنهج حتى يصبح الناس ينظرون هل هذا صاحب هذا القول من هذا المنهج، فيبتعدون عنه ويحذرونه. إذا علمت الناس ما هو المنهج الصحيح في التفسير وما هو المنهج الخاطئ وحذرتهم من المنهج الخاطئ وبينت لهم سمات هذا المنهج، هم طبيعيا بتلقائيا يعرفون من هو صاحب المنهج الصحيح من صاحب المنهج الخطأ ويحذرون صاحب ذلك المنهج. فيجب أن يكون تركيزي على بيان المنهج الخاطئ وسماته وصفاته أكثر من العناية بالأشخاص وتحديدهم، إلا في حالات محددة معينة قد تكون فيها المصلحة بتعيين الاسم وتحديد الناس منه. المراجع، من أهم المراجع حقيقة بخصوص منهج المدرسة العقلية كتاب للدكتور فهد الرومي بعنوان منهج المدرسة العقلية في التفسير، منهج المدرسة العقلية في التفسير، وهو كتاب ضخم فيما يزيد على 1000 صفحة لعله 1500 صفحة، كتاب ضخم كبير ممتاز جدا، أرخ لهذه المدرسة وبين يعني رؤوسها ورموزها وكتبهم وما إلى ذلك. فهد أنا أظن أنه موجود لأنه يعني مهم مطبوع قديم، الدكتور فهد الرومي، أي عدة طبعات صحيح، الدكتور فهد الرومي. أي نعم. ما رأيكم في كتاب قواعد في التفسير؟ كتاب ممتاز، قواعد التفسير. وأيضا هناك كتاب آخر اسمه قواعد الترجيح في التفسير، كلاهما كتابان صدرا مؤخرا من قرابة سنة أو سنتين، وهما من أجمل وأجود الكتب لأنها رسائل علمية مؤصلة وقوية ممتازة في خدمة علوم التفسير. هل يجوز الدعاء بغير اللغة العربية؟ نعم يجوز، يجوز الدعاء بأي لغة، تدعو الله عز وجل توجه إليه بأي لغة هذا جائز، لكن تعبد الله عز وجل بقراءة أمر بمجرد القراءة هذا لا يكون إلا في القرآن الكريم. حتى في السنة، هل يقرأ إنسان صحيح البخاري معتقدا أنه بمجرد قراءة الحرف له 10 حسنات أو حسنة وما شابه ذلك؟ لا، بتعلم السنة له أجر، لكن مجرد القراءة حتى لو ما يفهم شيء ولا يستفيد منه شيء ما له أجر. فكيف بغيرها؟ كيف بترجمة لجرم أنه ترجم القرآن؟ فهمي أنا وجرم أنه ترجم القرآن. المقصود أن هذا أمر منتهي واضح. آمل تسمية رواد المدرسة في هذه الأيام، وهل منهم الترابي؟ الله يهديكم. أما الترابي فهو من رؤوسهم ولا شك من رؤوس هذه المدرسة، بل لعله من أسوأهم، وله عبارات في غاية القبح في الرد على السنة النبوية وفي التسفه على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والاستخفاف بالمأثور عموما يعني، ويعني رؤوسهم كثيرون. أقول ما في داعي لذكر الأسماء كذا عرضا، يعني هل كلامي سيقضي على المسألة؟ أنا أخشى بعضكم يسمع هذا الكلام مني فيخرج زعلان مني يقول تتكلم في الناس، فما في داعي. أنت عارف المنهج الصحيح وقاوم يعني يقوم الناس بناء على هذا المنهج، فإن لم تفهم المنهج الصحيح لن تقبل مني مجرد هذا التصنيف، لن ينفعك شيئا. ما رأيكم في تفسير الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر؟ وطبعا في باب معين من علم التفسير، وهو كتاب جيد نافع لا يخلو من بعض الملاحظات، لكنه يعني من كتب علم الوجوه والنظائر جيدة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.